السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء وفي بداية كل لقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يحفظ بلدنا آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي، كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن مفتاح من مفاتيح الفرج، بعدما تكلمنا عن أعظم مفتاح في هذا الكون ألا وهو مفتاح القرآن، وقلنا أن القرآن منهج حياة يكفل للإنسان الذي يعيش للقرآن ويعيش بالقرآن ويعيش من أجل القرآن أن يعيش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وأما من يعرض عن هذا القرآن فقد قال عنه جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى إذن القرآن منهج حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وفي رواية الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم ذكرنا بعد ذلك المفتاح الثاني من مفاتيح تفريج الهموم ومفاتيح الفرج ألا وهو مفتاح الدعاء، وتكلمنا عنه أظن في حلقتين أو ثلاثة، وقلنا هنتكلم من النهاردة عن الأوقات التي تستجاب فيها الدعاء. بعض الناس بتسأل: كلمتين عن الدعاء، قلنا بقى إيه الأوقات التي تستجاب فيها الدعاء؟ هنتكلم على مدى حلقتين أو أكثر عن الأوقات التي تستجاب فيها الدعاء، ثم نذكر بعد ذلك إن شاء الله في حلقات مقبلة عن الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم، ثم سنذكر بعد ذلك آداب الدعاء إلى غير ذلك. فالدعاء هو العبادة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما تلا قول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وكان المتوقع أن أنت تقول أن ربنا سبحانه وتعالى هيقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه ألف الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. علق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله، الدعاء هو العبادة ليه؟ لأن فيه من الذل والانكسار والتسليم والإذعان والتوكل على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. العبد بيكون في هذا الدعاء بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، لأنه بيقول له: يا رب، يعني كما ورد في دعاء الاستخارة، خد بالك إنه يقول له: يا رب فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. بينخلع من حوله وقوتي، يقول: يا رب أنا مملكش أي شيء ولا أقوى على أي شيء ولا أقدر أعمل أي حاجة إلا بأمرك وإلا بتقديرك وإلا بإعانتك. وهو ده معنى إياك نعبد وإياك نستعين. محتاجين فعلا نحقق العبودية ونحقق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نفتقر إلى الله، محتاجين نتذلل وننكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، محتاجين نكثر من السجود، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره فيه من الدعاء. محتاجين ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نصحح عقيدتنا، محتاجين نصحح ايماننا، محتاجين نجدد ايماننا، محتاجين نكثر من الدعاء: اللهم جدد الايمان في قلوبنا. محتاجين ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يفرج عنا الهم والكرب اللي الامه عايشاه الان. الامه في كرب شديد جدا، محتاجين ان احنا نستشعر انه لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه. كل اللي احنا فيه ده لا مخرج له الا بالعوده الى الله سبحانه وتعالى. يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. سبحان الملك، يعني ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المولى عز وجل ما بيعاقبناش بكل ذنوبنا يا جماعة، اوعوا تفتكروا كده، لأن ربنا لو هيعاقبنا بكل ما نفعل ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة. ولكن المولى عز وجل العبد يذنب ذنبين ثلاثة أربعة يعاقبه على ذنب ويعفو عن الباقي، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فضل من ربنا، مش يغفر الباقي كمان يعفو، يعفو يتجاوز كأنك لم تفعل شيئا. ولذلك لا يهلك يوم القيامة إلا هالك، لما ربنا سبحانه وتعالى بيعملك بهذا العفو وهذه الرحمة وهذا الود وهذا يعني هذه الرحمة العجيبة التي لا تخطر على قلب بشر، ومع ذلك يأتي إنسان يوم القيامة بسيئات مثل الجبال، مع أن في جبال تانية كتيرة جدا ربنا عفى عنها ولم يحاسبه عليها. فكيف يكون هذا الإنسان، يعني إزاي الإنسان يعني لا يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نبدأ النهاردة ونتكلم عن أوقات استجابة الدعاء، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأستأذن من مخرجنا الجميل بس يقفل الباب للاستوديو عشان الصوت عالي ورا، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال: افعلوا الخير دهركم، يعني في حياتكم، في دهركم، في أيامكم، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله، شوف معنى الحديث، عايزين نكرره تاني بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات الله. افعلوا الخير كتير جدا، ولكن في نفحات معينة للحق سبحانه وتعالى اتعرضوا ليها. لما تعلم ان الحق سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فانت في الوقت ده دي نفحات ورحمات لا تخطر على قلب بشر. مين يفوت الفرصه دي؟ في انسان عاقل يعلم ان فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا كل ليله، ومع ذلك لا يقوم ويسال المولى عز وجل من خيري الدنيا والاخره. في انسان يعلم ان في حاجه اسمها ليله القدر ولا يتعرض لانه يفوز بليله القدر التي فيها يعني فيها مقادير العباد تقدر كل سنه وفيها الخير. مين لا يتعرض لهذه النفحات؟ مين يعلم ان في يوم اسمه يوم عرفة، من حضره هناك فيأتي من يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، ومن لم يحضر يصوم في هذا اليوم فيغفر له الذنوب سنتين. مين اللي ما يتعرضش للنفحات والرحمات دي؟ مين يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة تجب ما قبلها ويغفر بها كل ما فات، بل وتبدل السيئات إلى حسنات كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مين لا يتعرض لهذه النفحات؟ مين يعلم أن شهر رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مين لا يتعرض لمثل هذه النفحات؟ مين يعلم إن العمر إلى العمر كفارة لما بينهما؟ مين ما يروحش العمر بالمنظر ده ويعلم إن ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له الذنوب ما بين العمرتين؟ فلو عمل عمرة وعنده 30 سنة وعمل عمرة تانية وعنده 70 سنة يتغفر له صغائر 40 سنة. مين اللي ما يتعرضش لهذه النفحات إلا إنسان عياذا بالله مخزول وغير موفق وما بيتعرضش أصلا لنفحات ربنا؟ فالنبي بيوصينا صلى الله عليه وسلم بيقول: افعلوا الخير ظهركم، ومع الخير اللي انتوا بتفعلوا ده اللي هو العبادات الأساسية والخيرات اللي بتعملوها والقربات اللي بتقربوا بها ربنا، في نفحات دوروا عليها. شوفوا بقى تحروها كده من خلال القرآن ومن خلال السنة، شوفوا النفحات دي متى تكون وأين تكون، وتعرضوا لتلك النفحات عشان تفوزوا بنفحات ورحمات من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. قال: وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. بإذا كما قال أحد السلف لما سأله تلميذه بيقول له: يعني أنا بحب ربنا بس عايز أعرف ربنا بيحبني ولا لا؟ قال له: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فربنا لو أقمنا في أن احنا نتعرض للنفحات دي، ربنا سبحانه وتعالى يسر لك أو يسر لحضرتك أن أنت تقوم تصلي قيام الليل، ده مقامك عند ربنا. ربنا يسر لكم صيام يوم عرفة، ده مقامكم عند ربنا. ربنا يسر لكم صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، ده مقامكم عند ربنا. وهكذا كل لما تلاقي الطاعة ميسرة بالنسبة لحضرتك، وكل لما تلاقي الطاعة ميسرة بالنسبة لحضرتك، نفسك تلبس حجاب وزميلتك نفسها تلبس حجاب، لكن زميلتك اتعرضت أمامها مجموعة من العراقيل انها لما اتجوزت وهي متبرجه وزوجها كان عايزها كده، فلما ارادت ان هي تلبس حجاب قال لها زوجها لو لبست الحجاب تبقي طالق، فكان حائلا بينها وبين الحجاب. انت لما اردت الحجاب ربنا سبحانه وتعالى يسر لك ان انت تلبسي الحجاب في يسر وسهوله من غير مشاكل، فتيسير ربنا سبحانه وتعالى. طيب والثانيه اللي جوزها اعترض عليها وقال لها يا الحجاب يا الطلاق، تعمل ايه؟ تترك الحجاب؟ لا، لان عندنا نص بيقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طيب تقول له البس الحجاب غصب عنك؟ برضه ما ينفعش، لان زوجها ده جنتها او نارها. امال نعمل ايه؟ خلينا في الوسط. الوسط ان هي تتكلم مع زوجها بكل ادب ورحمه وسكينه، وتقول له يا زوجي يا حبيبي يا تاج راسي، نفسي البس حجاب عشان يكون في ميزان حسناتك، لاني اتمنى ربنا يجمعني بيك في الجنه لاني بحبك، ونفسي ربنا ما يحرمنيش منك لا دنيا ولا اخره. بالاسلوب الجميل دوت هو يقتنع ويخليها تلبس حجاب، فتفوز بالاجر وتفوز برضا الزوج في نفس الوقت. محتاجين التوسط في المسائل كلها، وان احنا ما نجاملش على سبيل الحق، او ما نجاملش في الحق اي انسان مهما كان، ولكن نوصل الحق بادب وهدوء ورحمه وسكينه وبكل يعني فبما رحمه من الله لنت لهم بقى، يعني فاهم ازاي؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمحتاجين ان احنا نستعمل الرفق كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. في روايه مسلم ايضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا رفق. نرجع لموضوعنا اوقات استجابة الدعاء. اول حاجة لازم نعرف يا جماعة ان الدعاء له اركان واجنحة واسباب واوقات، اربع حاجات. يبقى الدعاء ليه؟ لاركان واجنحة واسباب واوقات. ركن الدعاء الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سم مضطر عايز يدعو، واقع في مصائب، محتاج يقول يا رب، محتاج يرفع إيديه، ده ركنه. إن أنت النهاردة يكون خلاص وصلت المرحلة، ومن غير ما توصل بقى ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة جميلة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. حضرتك قاعدة مبسوطين، عايشين حياتكم جميلة، مقضين حياتكم جميلة، مفيش مشاكل عندكم، مفيش لا أمراض ولا مشاكل ولا ضائقة مادية ولا أسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوت المسلمين أجمعين يا رب، وأن يسعد قلوبكم أجمعين يا رب العالمين، وأن يجنبكم الفتن والمشاكل والمصائب والابتلاءات. فواحد قاعد مبسوط وواحدة قاعدة مبسوطة، فبيقول لما واحد حد يقول لهم ادعوا، أقول لك أنا مش محتاج حاجة الحمد لله، يعني ربنا كرمني يعني. فين هنا واما بنعمه ربك فحدث؟ جميل جدا جدا، لكن في نفس الوقت مع واما بنعمه ربك فحدث لابد ان احنا نتذكر الدعاء هو العباده، بصرف النظر ان في بلاء او ما فيش بلاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: الدعاء ينفع مما نزل. خدوا بالكم وركزوا في الحته دي، الدعاء ينفع مما نزل، خلاص هو بقى قضاء، خد بالك، ومما لم ينزل اللي هو قدر. ان القدر طول ما هو قدر ولسه لم ينزل ولم تأتي المشاكل والمصائب والابتلاءات هو ما زال قدرا، فإن وقع القدر أصبح قضاء. خذوا بالك، يبقى الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ما شاء الله، وإن الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة ما شاء الله. يبقى إذن أنا ما علي إلا أن أنا أكثر من الدعاء في الرخاء في البلاء في أي وقت، لأن الدعاء في حد ذاته وإن لم يكن عندي شيء أنا محتاجه فهو عبادة، فهو عبادة أنا بتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. وأنا قاعد وما فيش حاجة والدنيا جميلة ولسه واكل أجمل أكل وقاعد في قصر وعند عربية وعندك كذا وعندك كذا، وقاعد بتقول يا رب أدم علينا هذه النعمة، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب وفقني أستعمل النعمة دي فيما يرضيك يا رب، يا رب اجعلني يا رب من الشاكرين، اجعلني من عبادك القليل الذين يشكرونك دائما يا رب العالمين، يا رب وفقني الى عبادتك، يا رب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي. ادعي حتى وانت مش محتاج حاجه ادعي. فده مظهر جميل جدا. يعني اقول لك حاجه بسيطه جدا، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل الاب كده وعنده اولاد، الاب ده رجل غني واخد بالك، والاولاد اللي عنده هو ما شاء الله موسع عليهم وكرمهم وواهم، فالابن لو احتاج حاجة بيروح لوالده وبيطلب منه، ولو مش محتاج حاجة بيروح له برضه حتى لو ما طلبش، بس مجرد ما يروح له ويقول له أنا جاي لك يا والدي بس يعني عايز أدردش معك شوية، عايز أتكلم معك شوية، حابب القعدة معك، خد بالك، مجرد ان انت تطرق على باب والدك وان لم تسأل شيئا انت محتاجه فده حبيب جدا الى قلب والدك، واخد بالك، ولله المثل الاعلى، انسى المثل ده تمام. فتخيل بقى حضرتك لما تكون انت الحمد لله ربنا كرمك ورزقك وموسع عليك ومديك كل حاجه ومعافيك من الابتلاءات، ومع ذلك يرى منك الذل والخضوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، كانك بتقول له يا رب انا لا استغنى عنك طرفه عين. وقلت لحضراتكم قبل كده ممكن انسان يستغنى عن الاكل والشرب وفتره طويله جدا جدا، يعني ياما ناس امتنعت عن الطعام والشراب يعني فترة طويلة جدا، ولكنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأن المولى عز وجل لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله العظيم نهلك نهلك ونضيع وتضيع حياتنا كلها وتتدمر حياتنا لو أن الله عز وجل وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. احنا ليل ونهار محتاجين له، بنقول له يا رب احنا عايشين في حفظك وكلاءتك وفي نعمتك وفي جودك وكرمك ورحمتك ومغفرتك وودك وعفوك، احنا عايشين بيك يا رب، احنا من غيرك يا رب ما نسواش حاجة اصلا. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ فدايما يكون عندك ذل وانكسار. يبقى اذا الدعاء ليه اركان واجنحة واسباب واوقات. ركن الدعاء الاضطرار. طيب والاجنحة قوة الصدق في قلبك فيما ترجو وفيما تخاف. قوة صدق مع الله سبحانه وتعالى، أنا صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، أنا بأرجو من الله كذا وأنا صادق في إني أنه لا يملك هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى، أنا صادق في إني بطلبه من الله ولا أطلب من شيء من أحد سواه سبحانه وتعالى. قوة الصدق مع الله سبحانه وتعالى فيما ترجوه وفيما تخاف. يبقى دوت إيه؟ يبقى ده الأجنحة اللي هي جناح الخوف والرجاء، ومعهم بقى الصدق، بقى صدق النية في ان انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. طيب والحاجة الثالثة الاسباب، من اسباب استجابة الدعاء حاجات كثيرة جدا جدا، من ضمنها بل على رأسها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي ختام الدعاء، وكما قال اهل العلم ولن يضيع الله دعاء يعني محاط بصلاتين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك لما تيجي تدعو كده وترفع ايديك كده وتبتدي ايه، تثني على الله، تثني على الله بما هو اهل، اللهم انك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسالك يا رحمن يا غفور يا رحيم يا ودود يا شكور، اللهم انا نسالك اقعد كده تثني على الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، خد بالك، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ بقى في الدعاء. لأن يعني النبي شاف واحد دعا دون أن يثني على الله ودون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، استعجل، ولو أنه صل ولو أنه أثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حريا أن يستجاب له. يبقى إذن إيه، تبدأ دعائك بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا ختمت الدعاء تصلي أيضا على رسول الله، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة أوقات استجابة الدعاء، وهو ده بقى الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه، الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء لأهل الإيمان. أول خمس أوقات للدعاء هتلاحظوا حضراتكم أنها كلها مضغوطة في وقت الليل، كلها في وقت الليل، وقت الليل ده كله بركة. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشتاء ربيع المؤمن. أنا أحب فصل الشتاء جدا، يعني أمتع فصول العمر بالنسبة لي هو فصل الشتاء. الشتاء ربيع المؤمن، ليه يا سيدنا عبد الله؟ قال طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. الله، تلاحظ حضرتك أن مثلا في الشتاء تلاقي مثلا إيه العشاء مثلا بتدن الساعة 7 والفجر بيدن مثلا الساعة 5، يعني قدامك ما شاء الله 10 ساعات طول الليل. العشر ساعات دولت، تخيل حضرتك لو قمت نمت، انا مش هقول لك 4 ساعات ولا 5 ساعات، نمت 6 ساعات يا سيدي ما شاء الله، نمت من 7 مثلا لحد 6 ساعات، يبقى الساعة 1 وقمت قايم الساعة 1، بقى فاضل على الفجر قد ايه؟ 4 ساعات. الله اكبر، 4 ساعات تقدر تعمل فيهم ايه؟ تخيل حضرتك تقدر تصلي ساعة او ساعتين قيام ليل، وتقدر تذكر ربنا لمدة ساعة كاملة، وتدعي طبعا وانت بتصلي الدعاء اللي انت عايزه كله، وتقدر لو بتذاكر او عندك اي حاجة او عندك مثلا اي مراجعات او عندك شغل او حاجة تقدر تعمله في الوقت ده، واخد بالك، وتقدر ان انت تصلي ساعتين وتقرأ قرآن لمدة ساعة ثم تنام ساعة قبل الفجر وتقوم واخد بال حضرتك، عشان تصلي الفجر ثم تجلس لحد الشروق، وبعدها بتروح شغلك وانت فايق ما شاء الله، نايم في اول الليل 6 ساعات ونايم في اخر الليل ساعه، ادي 7 ساعات، وجلست لحد الشروق وكتب لك حج وعمره تامه كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة. ألف مبروك، صليت قيام ليل وتحريت الثلث الأخير من الليل، وكمان قريت قرآن لمدة ساعة، ده في الساعة دول تقرأ 3 أجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى، الجزء ب 120 ألف حسنة، يضرب بقى في 3 يبقى كام؟ 360 ألف حسنة، يعني قربت من 500,000 حسنة ما شاء الله في ساعة. تخيل حضرتك ما شاء الله حاجة يعني خير، قول 250,000 حسنة يا سيدي، حتى يعني قول حتى 250,000 حسنة، ادي 250,000 حسنة في ساعة من الليل، وقيام ليل ساعتين ما شاء الله تعرضت فيها لنفحات الله زي ما هنشوف دلوقتي ورحمات الله والمولى عز وجل ينزل. عشان كده بنموت في الشتاء. طيب وقصر نهاره فصاموه، ما شاء الله تلاقي النهار مثلا بدأ من الساعة كام؟ مثلا بدأ من الساعة 5 والمغرب مثلا بيبدأ من الساعة 5، أدي إيه؟ 10 ساعات. واخد بال حضرتك؟ يعني ما شاء الله فترة بسيطة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، هتروح شغلك وتشتغل لحد مثلا الساعة 2 الظهرية، ترجع 2 تنام لحد العصر وتقوم تصلي العصر، وبعد العصر كده تجلس كده مع أولادك ومع زوجتك تتكلم معهم شوية، تدردش معهم شوية، تقعدوا تقرأوا كده أذكار المساء بعد صلاة العصر، تقرأوا ورد القرآن، تلاقي فجأة المغرب جدا بسم الله ما شاء الله تقوم قايم بتفطر وتدعو الدعوة المستجابة، فتدعو لمصرنا الحبيبة وتدعو لسوريا وتدعو للمسلمين في كل أقطار الأرض وتدعو لكل مبتلى ربنا يفرج عنه، وتدعو لإخوانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما عند مسلم إنه ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل ما شاء الله، فالملك دعاء مستجاب فيؤمن على دعائك والتأمين بمثابة الدعاء. شوف بقى الخير ده كله يحصل فين بقى؟ فصل الشتاء الجميل دوت، الصيف طبعا وان كان هو فصل من الفصول في السنه التي خلقها الله عز وجل، لكن بيبقى الامور فيه ضيقه شويه، اليوم حر جدا طبعا وطويل جدا، بيبقى الصيام فيه صعب، لكن طبعا كله باجره بفضل الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده انت ما تصومش، لا تصوم برضه لان كله باجره، وعلى قد النصب والتعب والمشقه بيكون الاجر زايد بفضل الله، لكن انا قصدي ان الشتاء بيبقى فصل التيسير في الصيام وفي القيام، الصيف ليله قصير جدا جدا لا بتلحق تنام فيه ولا بتلحق تقوم فيه، لكن برضه لازم يكون ليك على الاقل ولو نص ساعة أو ساعة قيام كده عشان البركات والنفحات، ربنا يكرمنا ويكرمكم. بأول وقت الاستجابة أو أول وقت الاستجابة الدعاء في أوقات استجابة الدعاء جوف الليل الآخر. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. يقول له أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، اللي هو الثلث الأخير من الليل، تمام؟ بيقول له فإن لو قدرت تكون ممن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت يا ريت تكون واحد منهم، لأن فيها خير كبير قوي قوي فوق ما تتصور. الوقت الثاني اللي هو برضه اللي هو الثلث الأخير من الليل، اللي هو قلت لك كلها في ساعة، يعني ورد فيها مجموعة أحاديث لكن كلها في وقت واحد. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة. تخيل حضرتك لو أن الحق سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله في السنة مرة، طب والله العظيم كانت تبقى نعمة برضه. طب نزود شوية نقول كل 6 شهور برضه نعمة كبيرة جدا. طب كل شهر مرة ده حاجة يعني. طب تخيل يكون كل ليلة مرة، كل ليلة كل ليلة الحق سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينادي سبحانه وتعالى: هل من داع يدعوني فأجيب؟ الله، شوف بقى المولى عز وجل ينزل نزولا إليكم بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر المولى عز وجل تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. الأسئلة دي عمالة بتتكرر بتتكرر بتتكرر، وكثير من عباد الله عز وجل نائمون مش هيصحوا ومش عايزين يصحوا. طب ليه؟ نفحات ربنا ورحمات ربنا، بدل ما انت عايز تقدم مصلحة تاني من الصبح وعمال بتتصل بفلان بيه وفلان باشا والمدير الفلاني و اطلب من الله عز وجل، الله عز وجل يسخر لك الكون كله من اجل خدمتك انت بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض اوقات استجابه الدعاء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب.
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء.
مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم اثنين أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم ثلاثة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم أربعة، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أرى طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
عود بدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أوقات استجابة الدعاء، قلنا جوف الليل الآخر، وقلنا الثلث الأخير من الليل، وكلها يعني هي أوقات كلها إيه تقريبا شبه واحدة، يعني أوقات كلها متقاربة. في ساعة من الليل وضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن في ساعة معينة في الليل لا يوفقها عبد مسلم إلا يعني استجاب الله عز وجل دعاء. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. الساعة دي طبعا برضو هي في الغالب في الثلث الأخير من الليل، يبقى إذن تشعر أن وقت الليل ده وقت كله بركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل. اللي هو أنا شرحته لحضرتك، لو في الشتاء مثلا الليل 10 ساعات، فأنت هتنام 5 ساعات، هيتبقى ليك 5 ساعات تانين، يبقى كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يا سلام، يبقى إذن هتنام، هتقوم مثلا تصلي 3 ساعات ونص أو 3 ساعات، وتقوم نام مثلا 1.5 ساعة أو 2 ساعة. طب إيه فايدة الفترة اللي بتنامها قبل الفجر دي؟ طبعا الكلام ده إذا تيقنت إن أنت هتصحى الفجر، وإلا لو كنت هتقوم الليل في التلت الأخير وبعدين تيجي تنام شوية قبل الفجر فيروح عليك صلاة الفجر، لا يبقى خليك صاحي، لأن الأصل هو مش القيام، الأصل هو الفريضة. الفريضة كما قال جل وعلا في الحديث الذي رواه البخاري قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أكتر حاجة ربنا بيحبها أن أنت تتقرب إليه بالفريضة، أما النافلة فلها حب آخر، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طب ليه الخير ده كله ربنا ذكره في النافلة ولم يذكره في الفريضة، مع أن الفريضة بنص الحديث أحب إلى الله من النافلة؟ قال لك لأن الفريضة يفعلها كل مسلم، سواء كان بيفعلها بحب أو بغير حب، أو أنه عايز يقضي بس الفريضة اللي عليه عشان بس ما يسألش عنها يوم القيامة. أما النافلة فلا يفعلها إلا محب. واضح كده؟ تلاقي إنسان يقول لك إيه، أنا صليت الصلاة الخمسة والحمد لله قضينا اللي علينا، الحمد لله عشان ما نتسئلش يوم القيامة، عشان ما نتحاسبش يوم القيامة. وفي إنسان بيصلي الفريضة بحب، واخد بالك؟ لكن النوافل مش الرواتب بقى، لأن في فرق بين الفريضة وبين الرواتب وبين النوافل. الفريضة اللي هي الفرائض الخمسة، الصلوات الخمسة، الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. طب والرواتب السنن بقى التي تحيط بالفرائض، زي 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، اللي هم 12 ركعة اللي وضحهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي بسند صحيح، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قيام الليل، واخد بالك؟ وبعض الصلوات التانية كده يعني نذكرها في وقتها. الشاهد ان اللي بيصلي قيام الليل ده لا يصلي الا محب، لان قيام الليل ما هوش فريضة، صليته خدت عليه اجر، ما صليتوش ما فيش عليك وزر، يعني لا تحاسب عليه يوم القيامة. لكن ليه اجر لا يخطر على قلب بشر؟ ليه؟ لانه نافلة قريبة ومحبوبة الى الله سبحانه وتعالى. يقول جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يدعو لكل مسلم يصلي هو وزوجته قيام الليل، كما في رواية أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف بقى المعاني الجميلة دي لما تربطها كلها ببعضها. فالشاهد في الموضوع إن, إن, إن وقت الليل ده تحس فيه ببركات عجيبة الشكل، ولذلك تشعر حتى إن نفسيتك هادية جدا لما تيجي تصلي بالليل، وتشعر إن إيماناتك عالية قوية، وتشعر إن البكاء حاضر قوي، وتشعر إن الدعاء حاضر قوي قوي في وقت الليل بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى أكتر من وقت النهار، لأن وقت النهار وقت يعني ضوضاء وزحام، ووقت إنما وقت الليل وقت سكون، وما بيحدش بيستيقظ في الوقت ده عشان يصلي إلا أصحاب القلوب المحبة اللي هي بتحب ربنا قوي وبتحب. أيضا في فضل القيام والدعاء في هذا الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له. كنز كبير يا جماعة، كنز كبير جدا اللي عنده كرب، وما اظنش النهارده فيش ما اظنش في حد ما عندوش كرب، اسال الله عز وجل ان يفرج كربكم اجمعين يا رب العالمين. قوموا بالليل، قوموا كده احيوا الليل، قوموا كده ان شاء الله حتى نص ساعه، قوم انت وزوجتك واولادك، قول لهم يا اولادي حبايبي يا زوجتي يا غاليه عندي، احنا في كرب والامه في كرب والدنيا كلها في كرب، قوموا ندعي لنفسنا وندعي للمسلمين في كل اقطار الارض ان ربنا يفرج همهم، قوموا لعل وعسى لعل وعسى ربنا يستجيب دعائنا فيفرج هم المسلمين، يبقوا في ميزان حسناتنا. قوموا علمهم حب المسلمين، علمهم حب الخير للناس، لان انا ما بدعيش لنفسي وبس، ما بدعيش لاولادي وبس، ولا زوجتي وبس، ولا امي وابويا بس، انا بدعو للمسلمين كلهم. وان انتوا لما تدعوا لغيركم ربنا هيفرج كربكم انتوا كمان، لان زي ما قلنا الدعوه بظاهر الغيب لها عندها ملك موكل يقول امين ولك بمثل. فقوم وصح زوجتك وصح اولادك، قوم ولو نص ساعة كل ليلة، والله لو ربع ساعة بس بركعتين بدعوة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى لعل وعسى لما الأمة تقوم كده والكل يدعو والله عز وجل يرى منا خيرا، لعل وعسى أن ربنا سبحانه وتعالى في غمضة عينه وفي أقل من ذلك يرفع البلاء عن الأمة ويفرج الهموم اللي احنا عايشين فيها، عشان فعلا محتاجين الدعاء في هذا الوقت بالذات. من ضمن أوقات استجابة الدعاء وقت برضو جميل جدا، أو من ضمن يعني الأشياء التي تكون سبب في استجابة الدعاء، هذا الدعاء المأثور بعد الوضوء. يقول الحبيب المصطفى، والحديث أصله عند مسلم ولكن هذه رواية الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء أو فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. مجرد أن هو يدعو هذا الدعاء بعد وضوء صحيح سليم أسبغ فيه الإنسان الوضوء وتوضأ وضوءا صحيحا، بعد ما يتوضأ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فحينما يدعو فالله عز وجل يستجيب دعاءه. إذا كان فتح له أبواب الجنة مش هيفتح له أبواب الدعاء، إذا كان فتح له أبواب الجنة مش هيفتح له أبواب السماء. فإذا هذا نواظب عليهم بعد كل وضوء، بعد ما تتوضى تقول هذا الذكر الذي ذكرته لحضرتك، وتقول يا حضرتك هذا الذكر تتفتح لكم أبواب الجنة الثمانية، عشان تعرفوا قد إيه الجنة قريبة. هو النبي ما قالهاش من فراغ، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يبقى الجنة قريبة جدا جدا والنار قريبة جدا جدا. إنسان عياذا بالله ممكن عياذا بالله يودي نفسه في النار بكلمة بكلمة يقولها كده في لحظة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. في رواية قال صلى الله عليه وسلم: يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم القيامة. وفي رواية قال: يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي المقابل بقى: وإن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا. وفي رواية: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يا سلام، عشان كده لازم ناخد بالنا من الكلام اللي بيطلع من الافواه، ان احنا ما يكونش في ظل الازمات وفي ظل المحن اللي احنا عايشين فيها ما يكونش عندنا اتهام عياذا بالله لله سبحانه وتعالى في حكمته، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ما يكونش عندنا عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ما يكونش عندنا اعتراض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الابتلاءات التي لا تقتل على قلب بشر ماشي على رجليه من مكة للطائف 90 كيلو على رجليه مسلمين في صحراء يعني لا يعلم مدى بشاعتها إلى الله سبحانه وتعالى، في عز الحر وفي عز التعب وأرض مش مسفلتة وماشي على الرمال صلى الله عليه وسلم 90 كيلو على رجليه عشان يدعو أهل الطائف، ومع ذلك ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفة من جسدي ودخل إلى الحائط البستان ودعا بالدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. شوف تخيل هوان مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في وسط الدعاء دوت إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا سلام، يقول له يا ربي أنا ما يهمنيش الإحسان، المهم إن أنت تكون راضي، ما تكونش غضبان علي، طمني. مين اللي عايز يطمن؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى من باب أولى إن إحنا برضه إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا رب، اللي يحصل يحصل يا رب، بس المهم ما تكونش غضبان علينا. أهم حاجة في عمرنا كله إن أنت تكون راضي عننا يا رب، أهم حاجة إن ما تكونش غضبان علينا، لأن الإنسان يخشى على نفسه. أنتوا عارفين ربنا عارفين عارفينكم إحنا عايشين في فتن عاملة إزاي، الإنسان يخشى من سوء الخاتمة، الإنسان يخشى من إن هو يختم له بعمل غير صالح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين، وأن يخرجنا من هذا الكون على خير يا رب العالمين، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذن تقول هذا الدعاء بعد الوضوء تفتح لك أبواب الجنة 80. من ضمن أيضا الأوقات استجابة الدعاء عند الأذان، عند الأذان للصلوات المكتوبة. قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين أحسن مننا، بيأذنهم وإحنا محرومين من الأذان، ومش معقولة طبعا كل المسلمين هيبقوا مؤذنين، يعني المسجد ليه أي مؤذن والناس الباقي مثلا بيخشوا يصلوا، مؤذن وإمام والناس بتصلي، فمش معقولة مثلا المسجد يكون فيه 500 ولا 1000 ولا 2000، مش معقولة كلهم هيبقوا مؤذنين، فهو مؤذن. طب الباقيين دول اتحرموا من الاذان، فقالوا يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. يقول له ردد خلف المؤذن تاخذ نفس اجر المؤذن. شوف المعنى الجميل ده، المؤذن عمال بيؤذن الله اكبر الله قول الله اكبر الله، حد ما يجي بس ايه لما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله، فقال له قول زي ما بيقولوا بالظبط. فاول ما تنتهي من الاذان قال له ايه فسل تعطى، اطلب اللي انت عايزه ربنا هيستجيب دعائك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عند الاذان الدعاء ايضا مستجاب. يبقى انت لما تيجي عند الاذان يسمع صوت المؤذن حتى لو كنت مشغول باي شيء او كنت مشغول بحديث مع اي حد من حبايبك، حاول بقدر الامكان ان انت يعني ربنا يكرمك كده تقول له طب لحظه ربنا يبارك فيك ممكن بس نردد خلف المؤذن ربنا يبارك في عمرك. لا حرج في هذا، هتقول لي هتكسف، ما تتكسفش، القربات ما ينفعش فيها ان انا اقول انا مكسوف ولا. ولذلك حتى العلماء لما تكلموا عن حته واحد رايح يصلي مثلا صلاه الظهر ولا العصر صلاه فريضه وبعدين قابل صديقه وجوم عند المسجد، فده بيقول له طب اتفضل حضرتك اتفضل، ده ما ينفعش ان انا اقول لحد اتفضل هو يقول اتفضل. معقول؟ طبعا، لان لابد يكون في تسابق في قربات، ان انت ما تؤثرش اي حد على نفسك في قربه في عباده بتقرب بها ربنا، تؤثره بقى في امور الدنيا. داخلين مكان معين اتفضل حضرتك ما يصحش، لا انت الاول مش عارف ايه، داخلين بتاكلوا لا اتفضل هاكل الاول، طب اشرب الاول، طب اقوم اخدم حضرتك، طب تؤثر في امور الدنيا. اما في امور الطاعه لا اثاره فيها، والا فخيثمه ابن الحارث لما جه غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للخروج في يوم بدر، يعني لم يوجب عليهم لانه ما كانش عارف ان في حرب، كان خارجين للحصول على القافله. فخيثمه بن الحارث جه لابن سعد قال له يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ف فقال سعد لأبيه قيسما: قال يا أبتاه، والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها. لو كانت الدنيا كلها، طبعا انت على راسي من فوق يا والدي، اديك الدنيا كلها وأؤثرك بها وما أخدش منها حاجة، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا اليوم بالجنة. فدخل سعد فقاتل فقتل، فجاء الصحابة يهنئون خيثمة باستشهاد ولدي، فقال: أواه أواه أواه، لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى كما يقول العلماء لا إيثار في القربات، ما فيش حد يؤثر حد في أمور القربات، في أمور الطاعات، واخد بالك؟ ما جيش مثلا تقول لي طب ما ده يتعارض برضو مع حتة مثلا انا اعتمرت مرة 2-23 وبعدين في جار لي فقير من لا قادر يعتمر ولا عمره اعتمر ولا ونفسه يعتمر، فقمت انا قلت له طب يعني ايه صار مني ليك، خد المبلغ ده واطلع اعتمر. لا، ده انت هنا انت لم تؤثره، يعني ايه صار يعني في 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 امر انت مقصر فيه، انت الحمد لله اعتمرت مرة واثنين وعشرة، انما انت هنا بتؤثره بعمرة انت هتكون بالنسبة لك انت نافلة، وبالنسبة له هو هتبقى سنة مؤكدة، واخد بالك؟ لانه لم يعتمر قبل ذلك، حتى ان بعضهم قالوا ان العمرة واجبة في العمر مرة، يبقى مش سنة مؤكدة بس، لا دي واجبة، الواجبة في العمر مرة، واخد بالك؟ فانت كده اثرته واتحسب في ميزانه وفي ميزانك بفضل الله سبحانه وتعالى، فدي ما تعتبرش دي زي دي. استاذن المخرجنا الجميل بس الصوت خارج للاستوديو، ربنا يعز حضرتك. فالإيثار هنا، الإيثار هنا يكون إيه؟ لما أكون أنا بأؤثره بطاعة هتفوتني، زي مثلا داخل أصلي الظهر فأنا بأؤثره إنه يخش قبل مني، لا دي طاعة هتفوتني، فلازم أنا أخش الأول عشان يكتب لي أنا دخلت الأول، أو رايح لصلاة الجمعة، وبعدين أنتوا عارفين طبعا في صلاة الجمعة اللي بيروح في الساعات الأولى كأنما قرب بدنا، كأنه قرب ناقة، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في المرة الثالثة كأنما قرب كبشا، في المرة الثالثة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في المرة الخامسة كأنما قرب بيضة. فكل ساعة لها أجر، فأنت ممكن لما تيجي في صلاة جمعة مثلا بتقول فلان اتفضل، فممكن تكون لحظة دخولك أنت قبله هتفوز بكأنك تصدقت ببدنة، ولو دخلت بعديه كأنما قد تصدقت ببقرة، يبقى أنت نزلت نفسك في الأجر. خدت بالكم الفرق بين الاثنين؟ يبقى إذن من ضمن الأشياء برضو أسباب استجابة الدعاء وأوقات استجابة الدعاء عند الأذان، اللي هو عند الأذان اللي هو عند وقت إيه أذان المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا انتهيت فسل تعطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء والدعاء عند ان كان في المعنى الاولاني ان انت قول ورا المؤذن لحد ما يخلص، وبعد ما يخلص فسأل تعطى، واخد بالك؟ انما هنا لا، ده هنا ادوس على جديد جميل، سنتان لا تردان، الدعاء عند النداء، يعني حتى وانت بتردد خلف المؤذن وانت بتردد اثناء ما بتردد لك ان تدعو. شوف المعنى الجميل، لك ان تدعو في هذا الوقت، او لك ان تدعو ما يعني بعد ما قبل ما يخلص، او لك ان تدعو بعد ما يخلص، فانت هنا مخير بقى. فممكن مثلا يقول الله اكبر الله اكبر، وتقول الله اكبر الله اكبر، وبعدين في سرك بقى بعيدا عشان ما حدش يقول ان انت بتؤلف حاجه ولا بتضيف حاجه، ممكن تدعو نفسك بقى، ما فيش مشكله في سرك، ما فيش مشكله خالص. طيب، من ضمن برضو اوقات استجابه الدعاء بين الاذان والاقامه. هنا في الاولاني قال لك يبقى خلف الاذان مباشره او مع الاذان، انما هنا قال لك الوقت مفتوح بقى. في الوقت ما بين الاذان والاقامه قد ايه؟ قول ربع ساعة أو تلت ساعة حسب ما بيعملوا، يوفروا وقت إيه لوقت الإقامة، الإقامة الصلاة. مثلا واحد مثلا بيؤذن الفجر فبيقيم بعد الصلاة مثلا بعشرين دقيقة أو بخمسة وعشرين دقيقة، قدامك 25 دقيقة، كل الخمسة وعشرين دقيقة دي كلها وقت استجابة الدعاء. يبقى بتصلي السنة اللي مكتوب عليك، سنة الراتبة قبل الفجر مثلا، بتصلي ركعتين وتجلس بقى. اجلس بقى عندك مثلا صليت السنة مثلا في 5 دقائق والمؤذن سيقيم بعد 25 دقيقة، يبقى قدام حضرتك 20 دقيقة عمال بكده، يبقى بتطلب ما تشاء، فرصة عمرك كله. اقعد مثلا ممكن تقرأ قرآن شوية، ممكن تذكر ربنا شوية، ممكن تدعو شوية، مش لازم تقضي 20 دقيقة دعاء، لكن انا قصدي ان هذا الوقت وقت مستجاب. من الذي قال هذا؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا يا رسول الله إذا نكفر؟ قال الله أكثر. يعني نكثر بقى ونطلب حاجة كثيرة اللي هم الله أكثر. وانتوا فاكرين إن خزائن ربنا سبحانه وتعالى ستنقص إذا طلبتم منه أي شيء اطلبوا اللي انتوا عايزينه. وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فسألني كل واحد مسألة فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. شيء في غاية الروعة. شوف الدبة. فبيقول لك لو جمعت الإنس والجن من قبل خلق آدم وإلى قيام الساعة وخبالك وكل واحد طلب الأميات بتاعته طلب ما يريد وخبالك وأعطيت كل واحد ما يريد لن ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. أستخد إيه يعني إبرة حطتها في محيط خدت إيه ولا حاجة. وإلا فخزائن ربنا سبحانه وتعالى لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى. يبقى إذن بين الأذان والإقامة في رواية أبي يعلى بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. بيقولوا ادعوا استثمروا الفرصة الجميلة ديت وانت قاعد كده ما تضيعش وقتك في ان انت داخل الله أكبر صليت السنة وبعدين ازيك يا فلان وازيك يا فلان وعامل ايه واخبارك ايه وناوي تروح فين النهارده واخبارك ايه وهتفطر ايه وتاكل ايه. خلي الكلام ده بعد الصلاه براحتك لا حرج في ذلك لكن في الوقت دوت ده وقت جميل وقت كله بركه. اقعد كده بعد الصلاه بعد اذان الفجر مثلا صلي ركعتين سنه الفجر وبعدين ثم بعد ذلك اجلس اذكر ربنا شويه سبحانه وتعالى اقرا قران ادعي بعد ما دعيت وخلاص وبعدين صلاه الفريضه قمت صلاه الفريضه جلست بقى الى الشروق. هتجلس طبعا الشروق مثلا لو مكتوب مثلا في النتيجه مثلا الشروق مثلا الساعه 5 يبقى تقعد بعديه تلت ساعه خد بالك. طيب تلت ساعه بعد الشروق وبعدين تصلي ركعتين دلوقتي ده كتب لك حج وعمره تامه بشرط ان انت قاعد بتذكر ربنا مش قاعد عمال بتحكي حكايات خالتي بامبا. ان انت قاعد عمال بتذكر ربنا مش قاعدين نقول يلا يا جماعه نقعد بعد صلاه الفجر ان شاء الله لحد الشروق يلا يا فلان الله يبارك فيك روح هات لنا بقى كده ايه فطار جميل كده نقعد نفطر وندردش شويه لحد الشروق ونصلي. لا انت كده ما ذكرتش ربنا. اقعد اذكر ربنا اقعد تعايش مع القران قول اذكار الصباح تمام خلصتها اقعد اقرا قران خلصت اقعد اذكر ربنا ذكر الله المطلق واخد بالك. خلاص جه وقت الشروق عدك بعديه تلت ساعه قوم صلي ركعتين بعد ما تصلي ركعتين انت حر بقى تيجي تفطر وتفطر كده وتقعد مع اخوانك وحبايبك تعزمهم كده زي ما كنا بنعمل كنا كده مع اخواننا وحبايبنا ربنا يبارك في الجميع رب العالمين. كنا نقعد كل واحد قاعد واخد جنب كده لوحده واحد يذكر ربنا في سره كده ومحدش يعلي صوته لان كل انسان كل منكم يناجي ربه سبحانه وتعالى فالمفروض محدش يضغى على الاخر ما يجيش واحد يفضل قاعد رافع صوته في المسجد على الاخر وعمال عامل هيصه والباقي مش عارف يذكر ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد كده في سره يسمع نفسه الكبير قوي يسمع نفسه بلك اذكر ربنا عدى الوقت كله الحمد لله رب العالمين قمنا صلينا الضحى كل واحد صلى ركعتين لوحده كده صلاه الضحى ثم بعدها مباشره يا فلان خد بقى النهارده انا عازمكم مثلا او فلان بكره عازمنا واخد بالك حاجه جميله كده ويا بعد يجيب الفطار كده الفول والطعميه والحاجات الحرشه الجميله بتاعتنا دي ونقعد نفطر مع بعض وبعد ما كنا بنفطر واخد بالك كل واحد بقى رايح شغله ده رايح مصلحته ده رايح كذا فكان جو ايماني جميل كده حلو ما شاء الله كان بيجمع الناس. طيب يبقى الاذان الدعاء بين الاذان والاقامه من ضمن برضه اوقات استجابه الدعاء. يبقى عند الاذان ما بين الاذان والاقامه عند اقامه الصلاه. تخيل بقى حضرتك بقى يعني المؤذن وهو قايم كده لما بيقول قد قامت الصلاه في الوقت ده الدعاء مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشافعي في الام بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث حاجات التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. يبقى كان من ضمنها إيه؟ إقامة الصلاة. أنا أتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله أوقات استجابة الدعاء. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج همومنا أجمعين. اللهم فرج همومنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم تول أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المدينين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم فرج همهم. اللهم فرج كربهم. اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم وراة فاكسهم مرضى فدويهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء به لله.